بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس السادس من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث لأحمد شاكر رحمه الله في علم مصطلح الحديث، ووصلنا إلى النوع الثالث وهو الحديث الضعيف. قال أحمد شاكر رحمه الله: النوع الثالث الحديث الضعيف، فهو يشرح لنا كتاب ابن كثير رحمه الله اختصار علوم الحديث، الذي يختصر فيه الإمام ابن كثير كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمه الله. فينقل لنا أحمد شاكر رحمه الله أصل الكتاب، وهو من كلام ابن كثير رحمه الله، وما ينقله ابن كثير أيضا عن ابن الصلاح في شرحه لكلامه، فهو شرح على شرح لكتاب علوم ابن الصلاح علوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح رحمه الله. هنا يقول النوع الثالث الحديث الضعيف. قال، يعني ابن كثير رحمه الله يقول قال، يعني ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، قال: وهو يعني حد الحديث الضعيف، تعريف الحديث الضعيف، وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. فيما تقدم يعني من كلام ابن الصلاح رحمه الله يتبين أن كل حديث لا تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحديث الحسن التي ذكرها سابقا فهو حديث ضعيف، وصفات الحديث الصحيح التي مرت معنا العدالة والضبط واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، وصفات الحديث الحسن العدالة وخفة الضبط، بدل تمام الضبط خفة الضبط، اتصال السند عدم الشذوذ عدم العلة. فأي حديث لا توجد فيه هذه الصفات أو انعدمت صفة من هذه الصفات الخمس، العدالة والضبط اتصال السند عدم الشذوذ عدم العلة، فهو حديث ضعيف. فإذا كان هذا الحديث يرويه غير عدل فلا يصح، هو حديث ضعيف، أو يرويه أيضا راو سيء الحفظ فاحش الخطأ غير ضابط لما يروي، فهذه أيضا صفة من صفات الحديث الضعيف، أو أن السند منقطع السند غير متصل فهو حديث ضعيف، أو أن فيه شذوذ، هذا الحديث شذوذ في الإسناد أو في المتن كما سيأتي تعريف الحديث الشاذ، فإذا كان شاذا فهو حديث ضعيف. وهكذا إذا وجدت علة قادحة، لأن عدم العلة من صفات صحيح وصفات الحسن، وجود العلة القادحة من صفات الحديث الضعيف، فكل حديث وجدت فيه علة قادعة فهو حديث ضعيف. لذلك هو عرف هنا الحديث الضعيف، قال: ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. يقول أحمد شاكر رحمه الله في شرحه: قال الحافظ ابن حجر في النكت، كتاب النكت على ابن الصلاح أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الحافظ: اعترض عليه بأنه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخسر، لأن نفي صفات الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة، فهذا الذي ينقله أحمد شاكر من كلام ابن حجر أنه فيه استدراك واعتراض على كلام ابن الصلاح، لأنه لو اكتفى بذكر أو بنفي صفات الحسن يكفي، لأن نفي صفات الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة. قال أحمد الشاكر: وأجاب بعض من عاصرناه بأن مقام التعريف يقتضي ذلك، إذ لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح، إذ الصحيح بشرطه السابق لا يسمى حسنا، فالترديد متعين. والحق أن كلام المصنف معترض، ذلك أن كلامه يعطي أن الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا، وليس كذلك، لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع، ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنا لا ضعيفا. قال: وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفا. قال: ولو عبر بقوله كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض وأخصر، والله أعلم. وهذا كلام جيد. فتعريف الحديث الصحيح، تعريف الحديث الضعيف، كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، هذا أسلم، وكذلك أسلم من الاعتراض، وهذا مختصر. بدل قوله بتعريف الحديث الضعيف ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، بدل هذا كله يختصر يقول كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، فهذا تعريف الحديث الضعيف. ثم قال ابن كثير: ثم تكلم على تعداده. قال ابن كثير: ثم تكلم، يعني ابن الصلاح، على تعداده، تعداد الحديث الضعيف وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ، ينقسم الحديث الضعيف، يقول ابن كثير، إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك، وسيذكر بعضها من النوع التاسع وما بعده، سيذكر أنواع الحديث الضعيف. فأحمد شاكر رحمه الله يقول: قال ابن الصلاح: وهي كثيرة، أنواع الحديث الضعيف وهي كثيرة، وأطنب أبو حاتم ابن حبان فبلغ أقسامه 50 إلا واحدا، أقسام الحديث الضعيف، فهي كثيرة، سيأتي الكلام عنها. ثم قال الشيخ: النوع الرابع المسند، الحديث المسند. قال الحاكم: وهو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الحديث المسند، والحديث المسند هذه صفة في السند ليست في المتن، صفة في السند، في سند الحديث ليس في متن الحديث. ثم قال: وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهى، ما اتصل إسناده إلى منتهى. هذان تعريفان للحاكم وللخطيب. وأحمد شاكر رحمه الله يقول في شرحه: وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف على الصحابة، إذا روي بسند يدخل في تعريف المسند، يقول، وكذلك يدخل فيه ما روي عن تابعين بسند أيضا، ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبد البر، لا يدخلان في تعريف الحديث المسند ما الموقوف على الصحابة، وكذلك ما روي عن التابعين لا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبد البر، ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البر ولا يدخل على تعريف الحاكم، كأنه يستدرك على الاثنين أحمد شاكر رحمه الله. ثم قال ابن كثير: وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، يعني المسند يقول ابن عبد البر تعريفه أنه المروي، كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصل أو منقطع، هذا تعريف المسند عند ابن عبد البر. قال ابن كثير: فهذه أقوال ثلاثة، فهذه أقوال ثلاثة. انتهى كلام ابن كثير. وأحمد شاكر رحمه الله يشرح ويقول: وقال المحب الطبري في المعتصر من الملخص من كتاب ابن الصلاح: المسند هو المرفوع المتصل، وقيل المرفوع وإن لم يتصل، وقيل المتصل وإن لم يرفع، والأول أصح إذ لا تمييز إلا به. كذا في المقنع يقول أحمد شاكر رحمه الله. وقال الحافظ في النكت، حافظ ابن حجر، في كتابه النكت على ابن الصلاح بعد حكاية الخلاف، خلاف العلماء في تعريف الحديث المسند، قال الحافظ: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، ورجحه ابن دقيق العيد في الاقتراح. هذا كلام أحمد شاكر رحمه الله، كانه يميل إلى تعريف الحافظ ابن حجر الذي جاء بعد هؤلاء العلماء الذين ذكرهم ابن كثير رحمه الله، وهو إمام في هذا الفن. حافظ ابن حجر رحمه الله إمام في فن علم الحديث ومصطلح الحديث. وقول الحافظ: والذي يظهر لي باستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال. هذه هي الخلاصة، أن تعريف المسند كما ذكره الحافظ ابن حجر وأقره على ذلك أحمد شاكر رحمه الله في هنا في شرحه في الباعث الحديث. فالحديث المسند هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال، بسند ظاهر الاتصال. هذا تعريف الحديث المسند. ثم قال: النوع الخامس المتصل، الحديث المتصل. هذا ذكر لأنواع الحديث وهي كثيرة في هذا الكتاب كما مر معنا سابقا في مقدمة هذا الكتاب، وقد سردها ابن كثير رحمه الله في المقدمة. قال: ذكروا تعداد أنواع الحديث، وذكر 67 نوعا، واختصرها أحمد شاكر رحمه الله إلى 65 نوعا. هذه 65 نوعا من أنواع الحديث سيأتي الكلام عنها في هذا الكتاب الباعث الحديث، وقد تكلمنا هي كلها 65 نوعا من أنواع الحديث. تكلمنا عن النوع الأول وهو الحديث الصحيح، والنوع الثاني وهو الحديث الحسن، والنوع الثالث وهو الحديث الضعيف، والنوع الرابع الآن المسند، والآن نتكلم عن النوع الخامس وهو الحديث المتصل. المتصل، وهذا أيضا صفة في السند. قال ابن كثير: ويقال له الموصول. إذن حديث المتصل أو حديث الموصول أيضا هذا اصطلاح عند أهل العلم. وأحمد شاكر أيضا يقول: ويقال المتصل، المتصل. فهذه ألفاظ معناها واحد تدل على هذا النوع، تعني هذا النوع الخامس من أنواع الحديث وهو الحديث المتصل. قال: يقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ينفي الإرسال والانقطاع، لأن الحديث المرسل أو الحديث المنقطع لا يقال له متصل، هو غير متصل، هو منقطع. كيف؟ فالمتصل ينفي الإرسال والانقطاع في السند. قال: ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على الصحابي أو من دونه. وسيأتي أن ما نسب إلى التابعي ومن دونه يسمى الحديث المقطوع، المقطوع. وما نسب إلى الصحابي يسمى الموقوف، موقوف على الصحابي. وما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع. فهذا الفرق بين المرفوع ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف على الصحابي، من دون الصحابي المقطوع المقطوع. وما معنى المتصل هنا؟ إذا قيل إسناد متصل، إسناد متصل، ومعنى إسناد متصل يعني أن يروي كل راو عمن سمعه من أول السند إلى منتهى، هذا يسمى إسناد متصل، يروي كل راو عمن سمعه من أول السند إلى منتهى، فهذا سند متصل، إسناد متصل. ثم قال الشيخ النوع السادس المرفوع، النوع السادس المرفوع. وهنا يأتي الكلام عن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النوع المرفوع، وما أضيف إلى الصحابي وهو الموقوف، وما أضيف إلى التابعي ومن دونه، فهذا أيضا المقطوع. نتكلم هذه ثلاثة الأنواع من أنواع الحديث في تتمة درسنا اليوم. فالنوع السادس المرفوع، الحديث المرفوع، وهذه صفة في المتن، صفة في المتن ليست في السند. قال وهو يعرف الآن المرفوع، حديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ما دام أن هذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرفوع. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرفوع. أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل من الصحابي وسكت عنه، فهذا حديث مرفوع. لماذا؟ لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، هذا أيضا مرفوع لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، يعني لو قال التابعي قال رسول الله قال هذا لا يسمى فيكون مرسلا، نفى الخطيب أن يكون مرسلا، لا يكون هذا مرسلا، يعني إذا كان مرسلا لا يسمى مرفوع عند الخطيب البغدادي. فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف واصطلاح خاص بالخطيب البغدادي رحمه الله. فأحمد شاكر يعزو هذا القول الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية. ثم قال أحمد شاكر وعقب ابن الملقن في المقنع بقوله فخصصه بالصحابة فيخرج مرسل التابعي، وتعقب مثل هذا الكلام الحافظ في النكت، حافظ ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح، قال والحق خلاف ذلك، بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد، ما ليس له علاقة بالمرسل، لأن المرسل من صفات الإسناد، أما المرفوع صفة في المتن، صفة في المتن. فهذا تعريف الذي ذكره أحمد، ذكره ابن كثير رحمه الله في أصل الكتاب، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، يسمى مرفوع. هذا هو تعريف الحديث المرفوع، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه أو إقرارا منه صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى المرفوع. النوع السابع من أنواع الحديث قال الموقوف، الموقوف أيضا صفة في المتن، الوقف صفة في المتن. قال ومطلقه يختص بالصحابي، يعني إذا أطلق قيل موقوف فقول صحابي أو فعل صحابي، ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، يعني لا يستعمل فيما دون الصحابي، تابعي أو تابع تابعي أو تبع تبع تابعي، هؤلاء لا يقال عن ما أضيف إليهم موقوف إلا بقيد، موقوف على سعيد بن المسيب من كبار التابعين، موقوف على الحسن البصري، يعني يقيد. أما إذا أطلق فلا يطلق إلا على الصحابي، موقوف يعني قول صحابي. أما إذا قيل موقوف على سعيد المسيب يجوز عند علماء الحديث لأنه مقيد، هذا معنى مطلقه يختص بالصحابي، المطلق يعني موقوف بدون قيد، لا يستعمل في من دونه إلا بقيد، إلا مقيدا. موقوف على ابن سيرين، محمد بن سيرين من التابعين، فلا بد يقيد، لا يقال موقوف قول ابن سيرين موقوف، لا، يقول موقوف على ابن سيرين، وهكذا على من دون تابعي. وقد يكون اسناده متصلا وغير متصل. يشير أحمد شاكر يقول بخلاف الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، حيث اشترط بالموقوف أن لا يكون مرسلا ولا معضلا. قال أحمد بن كثير قال وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، وهو يعني الموقوف، يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أثر، الأثر يقولون الأثر، الأثر يقصد به قول الصحابي، قول الصحابي يعني الموقوف، فعل الصحابي أثر عند كثير من الفقهاء والمحدثين. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني نسبة إلى فوران اسم لبعض أجداده كما في كتاب الأنساب. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابة. أيضا هذا اصطلاح يشير فيه إلى الاختلاف، الاختلاف في هذا الأمر في الفرق بين الخبر والأثر عند بعض علماء الحديث كأبي القاسم الفوراني. قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابة، هذا أيضا اصطلاح، وبعض علماء الحديث يطلقون الأثر على ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالطحاوي رحمه الله في كتابه عن معاني الآثار، شرح معاني الآثار، هذا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبار. فمن أهل العلم من يذكر الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الأثر، الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اختلاف في اصطلاحات العلماء، لا بد لطالب العلم أن يعرف هذه الاختلافات وهذه الاصطلاحات، فإذا قرأ كتب السنة وكتب الحديث يعرف هذه الاصطلاحات ويميز بينها ويستطيع أن يفهم. بعد أن ذكر حافظ ابن كثير كلام ابن الصلاح في علوم الحديث يقول قلت هنا يعني ابن كثير يقول قلت ومن هذا يسمى أو يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، سنن البيهقي وشرح معاني الآثار للطحاوي أيضا، وأيضا للطحاوي كتاب آخر مشكل الآثار، يعني بها الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام ابن كثير يشير إلى أن من العلماء من يسمي الجامع لهذا، يعني جامع للآثار الذي يجمع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار الصحابة ويجمع المرفوع والموقوف، يسميه السنن والآثار ككتابي السنن والآثار للطحاوي وسنن البيهقي يذكر فيه المرفوع والموقوف أيضا. وهكذا كتاب مشكل الآثار للطحاوي، وكتابه الآخر أيضا شرح معاني الآثار للطحاوي، أيضا يذكر فيها الأحاديث المرفوعة وغيرها. قال: والله أعلم. والله أعلم. النوع الثامن من أنواع الحديث هو المقطوع. المقطوع قال: وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع. فرق بين الحديث المقطوع، لأن الصفة في المتن، وهو ما أضيف إلى التابعي قولا أو فعلا ومن دونه، يسمى حديث مقطوع، وهو غير المنقطع، غير الحديث المنقطع، لأن الحديث المنقطع من أنواع الحديث الضعيف. أما المقطوع فهي صفة في المتن، أما المنقطع صفة في السند، انقطاع في السند، سقوط راون أو أكثر كما سيأتي. أما المقطوع فهي صفة في المتن، الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، يعني ما أضيف إلى التابعي ومن دونه من قولها أو من فعله، هذا يسمى خبر مقطوع أو حديث مقطوع، وهو غير المنقطع. يقول: وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول، ويشير إلى بعض العلماء أطلق المقطوع على الحديث المنقطع، فهذا لابد أن ينتبه له. ثم قال ابن كثير: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا، يعني بعد أن ذكر المرفوع والموقوف والمقطوع، تكلم على قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. إذن يأتي لمسألة مهمة. إذا قال الصحابي: كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل ولم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل أو كنا نقول كذا، هل هذا من الموقوف أم من المرفوع؟ هنا يشير لهذه المسألة الحافظ ابن كثير، ويشير إلى كلام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث. قد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبو بكر الإسماعيلي أنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي. قال ابن الصلاح: ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. هذه مسألة مهمة جدا، لأن يأتي الآن هو الكلام عن المرفوع وعن الموقوف، وعرفنا أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي. لكن هنا إذا قال الصحابي: كانوا يفعلون، يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كثير من علماء الحديث: هذا من قبيل المرفوع. قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، نذكر مثالا في الصحيحين قول أم عطية رضي الله عنها، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز. هنا قول الصحابي: نهينا، مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. قال أحمد شاكر: وهو الصحيح. في شرحه أحمد شاكر يقول: وهو الصحيح، وأقوى منه قول الصحابي: أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، فإنه ظاهر في الرفع حكما لا يحتمل غيره. ثم يشير إلى شرحه على مسند الإمام أحمد، وانظر قال أيضا الكفاية للخطيب البغدادي، فيرجح هذا القول، وهذا قول عند جماهير العلماء من علماء الحديث. إذا قال الصحابي: نهينا عن كذا أمرنا بكذا، مثل قول ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. هذا قول ابن عباس، أمر الناس، من الذي أمر؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول صحابي. فقول الصحابي أمرنا بكذا، أمر الناس بكذا، نهينا عن كذا، عند أصحاب الحديث، عند أكثر علماء الحديث هو من باب المرفوع، يعني أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي رجحه أحمد شاكر في شرحه هنا، قال ابن كثير وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، خالفوا قالوا لا هذا من الموقوف ليس من المرفوع. وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذه أمثلة يذكرها وهي من باب المرفوع عند أكثر علماء الحديث، لأنها أضيفت إلى السنة، أضيفت إلى الأمر والنهي. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فهو من المرفوع، أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرفوع، فهو حديث مرفوع. قال ابن كثير قال يعني ابن الصلاح وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم مرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول ونحو ذلك. هذه مسألة مهمة أيضا، إذا الصحابي فسر آية فكثير من العلماء قالوا في حكم مرفوع، لأن تفسير الآية أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي، فهو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. و من الأمثلة على هذا، لأن بالأمثلة يتضح البيان، قال جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، في سورة البقرة 223، حديث متفق عليه. فهذا جابر رضي الله عنه ذكره وذكر سبب نزول الآية، فهذا من المرفوع، من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتعلق بسبب نزول آية، هو قول صحابي لكنه مرفوع. هذا مثال، مثال عليه. وأحمد شاكر هنا يبين يقول أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم مرفوع وأن ما يقول الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكما كذلك فإنه إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن فاختلفوا وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل، ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه. وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطي حكم المرفوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات، إسرائيليات أخبار بني إسرائيل، أخبار الأمم السابقة، كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. إذن هو يستدرك أحمد شاكر رحمه الله. ثم قال ابن كثير وأما إذا كان الراوي عن الصحابي، يعني التابعي يروي عن الصحابي، قال يرفع الحديث، إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم. هذا كلام كثير يذكر فيه هذا النوع، نوع الثامن من أنواع الحديث، ويتكلم عن المقطوع، ثم يختم كلامه عن قول الصحابي كانوا يفعلون كذا، يقولون كذا، يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، علمنا التفصيل. لكن هنا مسألة أخيرة يختم بها ابن كثير شرحه لكتاب ابن الصلاح، يقول أما إذا كان الراوي عن الصحابي قال عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، يعني أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من كلام أحمد شاكر رحمه الله الآن يقول تتمة في فائدة مهمة. قال الحافظ ابن حجر مؤصلا مسألة رواية الصحابي ما الاجتهاد فيه وبيان حكم تفسيره في النكت، ينقل لنا كلام حافظ ابن حجر في النكت عن هذه مسألة مهمة في مسألة رواية الصحابي. إذا روى الصحابي تكلم الصحابي في أمر لا مجال فيه للاجتهاد، فهل هو من اجتهاد الصحابي أم هو من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحافظ ابن حجر قال والحق أن ضابط ما يفسر الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع، وإلا فلا، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق قصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية كالملاحم، الأمور الآتية المستقبلة كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، هذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع إذا قالها الصحابي رضي الله عنه. قال ابن حجر يحكم لها بالرفع لأن لا مجال للاجتهاد فيها. قال أبو عمرو الداني قد يحكي الصحابي قولا يوقفه فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلا بتوقيف، أما إذا بتوقيف يعني إلا بدليل، إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد فلا يجزم برفعه. وكذا إذا فسر مفردا فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه، نقل عن لسان العرب من كلام العرب إذا فسر مفردا مفردات القرآن هذا الصحابي فلا يجزم برفعه للاحتمال. قال حافظ ابن حجر وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأمة كصاحبي الصحيح، يقصد البخاري ومسلم والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر بن مردويه في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين يعني علماء آخرين أيضا قالوا بهذا القول، إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله عنهم ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات. يقول أحمد شاكر يقول وانظر رسالتي إلى 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 آخر كلامه رحمه الله، انتهى الكلام عن حديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المرفوع، وبذلك نختم درسنا اليوم عند الحديث أو عند النوع التاسع وهو الحديث المرسل، نتركه للدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.